ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته، ديوان المحاسبة. طبعا في مشروع الدستور، في مشروع الدستور اللي عرض على المجلس التأسيسي كانت هذه المادة تقرأ بشكل آخر، كان ديوان المحاسبة تابع لرئاسة مجلس الوزراء، تابع لرئاسة مجلس الوزراء، لكن عندما عرضت المادة على مجلس التأسيسي أصر المجلس التأسيسي أنه ديوان المراقبة أو ديوان المحاسبة ينبغي أن يتبع مجلس الأمة. وزير الصحة آنذاك اللي هو عبد العزيز الصقر قال أنا لا أؤيد ربط ديوان المراقبة بمجلس الوزراء، بل يجب أن يتبع مجلس الأمة. طبعا أكد هذا الكلام كثير من الأعضاء، لكن أن تأتي هذه المبادرة من وزير هذا شيء جيد. كان في 3 وزراء في المجلس التأسيسي حقيقة كانت مواقفهم أقرب إلى المعارضة من الحكومة، مع أنهم كانوا وزراء، عبد العزيز الصقر وحمود زيد الخالد ومحمد يوسف النصف وزير الشؤون الاجتماعية. هؤلاء 3 كانت مواقفهم في داخل المجلس حقيقة مواقف جدا قريبة من تشوقات وتشوفات المجلس. طبعا المادة 152 تتكلم عن التزامات التنقيب عن النفط، التزامات التنقيب عن النفط. بالأول كانت الشركة البريطانية سواء الكي أو سي أو الشركة الأمريكية أمين أويل أو أي شركة أخرى تأتي فتتصل بالشيخ، أي شيخ في الخليج صح ولا لا، وباتفاق مع الشيخ سواء في الكويت أو في قطر أو في السلطنة أو أي منطقة أخرى يتم الاتفاق وخلاص، يا شركة روحي نقبي أخذي اللي تأخذين. حقيقة في من 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 خيرة الكتب اللي أرخت لموضوع التنقيب عن البترول في المنطقة هو كتاب تشيشلم، هذا المؤرخ الدقيق أرخ لي عمليات التنقيب عن البترول، The First Oil Concessions في الغلف أريا في منطقة الخليج. حقيقة هذا الكتاب مرجع من المراجع ينبغي الرجوع له، ولو هو كان من ضمن الناس اللي لهم رابطة قديمة وظيفية بالكي أو سي. طبعا في المادة 152 تقول لا، لا يتم إعطاء أي التزام لأي شركة للتنقيب عن أي نفط في الأراضي الكويتية إلا بصدور قانون من مجلس الأمة. ليش؟ حتى يضبطون عملية الإنتاج من خلال هذه القناة الدستورية. طبعا خبير الحكومة محسن عبد الحافظ اعترض على هذا النص ووقف وقال لا، أنا أطالب بأن تعطى الحكومة دور أكبر في منح التزامات التنقيب عن البترول، فطبعا وقفوا لبعض الأعضاء وطلبوا عدم تدخله في النقاش، لأنه المفروض خبير الحكومة لا يدخل في النقاش إلا إذا طلب منه، عكس الخبير مع المجلس خبير الدستوري من حقه أنه يدخل في النقاش لينور الأعضاء بمعلومة أو بتحليل عنده، لكن الخبير القانوني للحكومة غير مسموح له بالدخول في النقاش إلا إذا طلب منه. من شدة ملكية الأخ هذا محسن عبد الحافظ دائما يدخل في النقاش دون أن يطلب منه، فطلب منه رئيس المجلس
عدم تكرار هذه البادرة منه. النقطة الأخيرة، أنا عندي شوية ملاحظات يعني على المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي عقد في تصوري حسب ما هو مدون عندي من أوراق، عقد 32 جلسة، لأن مهمته كانت محددة، وضع الدستور. اجتمع من 20 يناير 62 إلى 15 يناير 63، تقريبا سنة طول وهو يضع الدستور. أنا في تصوري برزت عندي أربع ملاحظات أساسية. الملاحظة الأولى غياب الانسجام داخل الحكومة نفسها. يعني الحكومة ما كانت بلوك مثل الآن. الآن الحكومة دائما يعني عندما تدخل في سجالات خاصة في اللجان وفي الرأي العام وإلى آخره، يعني نجد أنها متسقة، عندها خط واضح وخط واحد، مما يعني أنه أكو توجيه واحد لها تنصاع له وتلتزم به. هذا غير واضح في الحكومة سنة 62. كان في خلاف في الرأي، كان طبعا في تقريبا 14 وزير، ثلاثة اللي هم شعبيين بالمصطلح الكويتي اللي هو عبد العزيز صقر،
يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. يعني هذه مادة تتناول حقوق الإنسان العامة. والحقيقة النقاش اللي دار في المجلس التأسيسي مخيف، مخيف، ويجب أن نسقط على واقعنا اليوم ونتحرز من دلالاته الخطيرة. فيقول عضو من الأعضاء، طبعا التسمية صعبة شوية لأن الكلام خطير جدا، ولذلك قد يعتبر تسمية الأسماء يعني شيء من التجريح، صح ولا لا؟ أنا بس أبيكم تسمعون عبارة قالها عضو مجلس تأسيسي انتخب انتخابا حرا نزيها. يقول بعد أن تلا الأمين العام للمجلس هذه المادة، يقول اللي فيها قيود وايد على لا تقبض عليه، لا تفتشه، لا تطقه، لا تحط من كرامته إلى آخره، فيقول عضو من الأعضاء: كيف يحصل المحقق على اعترافهم إذن إذا كان لا يسمح له بأن يخاطبهم إلا بأدب واحترام؟ زين، هذه لها دلالة يا جماعة، دلالة أن ماكو في مجتمعنا بصراحة يعني في ذلك الوقت وما زال في شيء من هذا، ماكو وعي لأهمية حقوق الإنسان بما أنه إنسان، مو بما أنه عضو في المجلس الفلاني أو عضو في العائلة الفلانية، أبدا، بما أنه إنسان. لا، فيقول آخر: يجب على المحقق أن يتخذ كافة الإجراءات المشددة بما فيها الضرب حتى يستطيع أن يحصل على الاعتراف. هذا الكلام يقول عضو مجلس تأسيسي منتخب وليس ضابط في الداخلية، يقول واحد منتخب انتخاب شعبي يمضي. آخر، وهنا الخطورة، عضو ثالث، فيقول لازم يعذب. اللي قاعدين يحققون معاه لم تثبت إدانته حتى الآن، لازم يعذب ويطق ويهان، هو توه مسكين قاعدين يحققون معاه. فهم شلون؟ لأنه شوف عاد السببية عنده، لأن هناك أناسا كثيرين يأتون إلى الكويت للسرقة والقتل والضرب والنهب، تشلب فيه طقة على اعتبار أنه متهم ثابت عليه التهمة. طبعا رئيس المجلس التأسيسي يعني يسأل هذا العضو، يقول له: يا فلان، هل أنت إذن تقر تعذيب المتهم؟ قال: نعم، أنا أقر بتعذيب المتهم. قال: اللي ما ثبت ائتدانته. قال: حتى اللي ما ثبت ائتدانته، لأن لازم إحنا هذولا نأدبهم. يعني مدعي عام مو عضو في مجلس شعبي منتخب المفروض فيه دافع عن حقوق المتهم وحق الإنسان في المطالبة بالحماية القانونية، صح ولا لا؟ طبعا العيب ليس فيه، العيب في قاعدة الناخبين. هني عاد لازم نرد للموضوع الصجي، العيب فينا إحنا قاعدة الناخبين اللي ما ندقق في مفهومات وميولات وأفكار ونزعات الأعضاء اللي ننتخبهم، اللي ربما ننتخبهم لأسباب عائلية أو لأسباب قبلية أو لأسباب طائفية أو لأسباب ملية أو لأي سبب آخر. دون أن نمعن النظر في تكوينهم السياسي والفكري والبعد اللي يبون يضفونه على التشريع في هذا البلد. طبعا الحمد لله ان عندنا خبير دستوري مثل عثمان خليل عثمان، لان الله يرحمه الف رحمه، لولا وجوده واعاده شرحه وانه لا هذا ما يجوز، لا يا جماعه ما يصير تطقونه ولا تهينونه الى اخره، لكانت مذبحه في الكويت دستوريه. ولذلك يقول الله يرحمه يعني أضفى على الجلسة شيء من الحضارة. أنا أقول عثمان خليل عثمان لما قال هذا كلامه يا جماعة، يقول القول بإباحة التعذيب أو بالمعاملة الحاطة بالكرامة بأي صورة من الصور محظور كبير، فالعالم اليوم لا يتصور أن دولة ما تفتح مجالا في هذا العصر لتعذيب الإنسان، فهذا ينافي الإنسانية وشريعة حقوق الإنسان، ولا تقره دول العالم اليوم إطلاقا، بل ولا يصح أن يبدو هذا الأمر محل تفكير أو تردد في أي دولة. هذا عين العقل، عين العقل. ولذلك الحمد لله يعني ظلت المادة كما هي بدون أن تغير لجوانب لا تحمد عقباها. بعدين عندنا مادة 43، مادة 43 من الدستور اللي تتكلم عن حرية تكوين الجمعيات. تقول المادة دستور دولة الكويت: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة. طبعا السؤال اللي ورد في مجلس الأمة: هل تعني هذه المادة أن الدستور يبيح تكوين الأحزاب السياسية؟ ولذلك سأل وزير الداخلية آنذاك في المجلس سعد الصباح هذا السؤال: هل معنى هذا أن الدستور يبيح تكوين الأحزاب السياسية في الكويت؟ طبعا يجيب الخبير الدستوري أنه صح لا يبيح، لا صح لا يبيح صراحة، ولكنه أيضا لا يمنع صراحة، يعني ترك الأمر في سماح للتعديل وللتفسير وللتخريج وللتكييف حسب ما تقتضي الحاجة السياسية في البلاد. لم ينص بإنشائها، ولكن لم ينص بحظرها، ولذلك الموضوع بين الأرض الأرضية وسقف القيمة هذه، أنه أكو حرية تكوين جمعيات ونقابات وهيئات ومتروكة للموائمة. في عرف في المذكرة التفسيرية تقول في عرف أنه ماكو أحزاب في الكويت وإلى آخره، ولأنه لم تكن هناك حاجة للموضوع هذا، لكن في المستقبل ربما تنشأ هذه الحاجة ويعاد تخريج وتكييف هذه المادة. ونأتي إلى المادة 56 اللي مساع تكلموا فيها في لجنة الدستور، وحقيقة يضاف إلى النقاش في لجنة الدستور نقاط جديدة أخرى في المجلس التأسيسي، وفارس هذا الموضوع هو الدكتور الخطيب لما تكلم في هذه المادة. تقول المادة بس للتذكير يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وهذه نقطة مهمة، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. يعني كل الوزارة ما تزيد عن ثلث أعضاء مجلس الأمة. حقيقة التعليق مال الدكتور الخطيب ينبغي أن نقف عنده وقفة جيدة. طبعا لا نقول هذا لمصلحة انتخابية لأن أخوكم ما راح يرشح يعني، ولذلك أرجو أن لا يعاد تفسير الكلام على أساس أنه هناك نية انتخابات إلى آخر. أبدا لن أرشح للانتخابات وليس لي أي مصلحة فردية في هذا الانتخابات إلا من خلال كوني مواطن أتمنى أن يفوز في الانتخابات القادمة خيرة رجالات وشباب هذا الشعب إن شاء الله. دكتور الخطيب أثار أربع نقاط في تصوري هامة جدا حول هذه المادة. النقطة الأولى تتعلق بالوزراء من حيث كونهم أعضاء في المجلس، في مجلس الأمة بحكم وظائفهم. يقول الدكتور عن هذا الموضوع أن المجلس يفترض أن يكون ممثلاً لإرادة الشعب للحكومة، ولذا ينبغي أن يكون أعضاءه منتخبين لا معينين. واضح الكلام؟ ومن هنا يعترض على كون الوزراء أعضاء في المجلس وأن لهم حق التصويت فيه، فذلك كما يقول الدكتور الخطيب يشوه روحية الديمقراطية التي نسعى إليها. هاي نقطة. نقطة أنه يعترض الدكتور الخطيب على أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم وأن لهم حق التصويت في مجلس الأمة، هو يعترض على هذا، هو لا يريد هذا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بعدد الوزراء. ليش؟ لأن المادة شنو تقول؟ تقول ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. يعتقد دكتور الخطيب أن هذا العدد ضخم ولا مبرر له، ويقول هذه القاعدة لو أردنا أن نطبقها في بعض أنحاء العالم لوجدنا أنها فعلا تأتي بنتائج غريبة جدا. فسوريا مثلا، سوريا وقتها طبعا يمكن لو بفكرة الثلث هذه أن تصل فيها الوزارة إلى 50 وزير. ليش؟ لأن مجلس الأمة هناك 150. والجمهورية العربية المتحدة عندما كان برلمانها 600 عضو يمكن أن تصل إلى 200 وزير، صح ولا لا؟ لأنها ثلث. وفي البلاد الثانية مثلا التي نجد عدد أعضاء مجلس الأمة فيها 1500 عضو، طبعا مثل الصين، مثل الاتحاد السوفيتي اللي فيها يعني المجالس الموسعة هذه 1500 عضو، تصل الوزارة إذن حسب النسبة هنا إلى 500 وزير. وفي الحقيقة فيها كثير من التشويه الذي يدفع الشخص لأن يقف مترددا لمعرفة الأسباب الدافعة إلى رفع عدد الوزراء إلى هذا العدد الضخم وإلى هذه النسبة الضخمة في المجلس. وأعتقد أن وجود هذه النقطة غير مستحب. واضح المعنى؟ أنه عدد أعضاء المجلس الوزراء لا ينبغي أن يكونوا ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. النقطة الثالثة، يقول دكتور الخطيب أنه لماذا فقط؟ يتم استشارة
هذا في التشكيل الوزاري،
لماذا يتم استشارة رئيس الوزراء المكلف فقط، ولماذا لا يتم استشارة المجلس رئيسا وأعضاء؟ يعني لازم قبل التشكيل الوزاري يتم استشارة رئيس المجلس وأعضاء المجلس، وليس كما يحصل عندنا في التشكيلات الوزارية كالعادة، يعني اللي هي تتم دائما في المختصرات والدواوين الخاصة وإلى آخره. هو يرى بأنه لابد أن يتم استشارة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمة. النقطة الرابعة وهنا أخطرها وأهمها في تصوري، وهذه نقطة للأسف أثارت حساسية الحكومة وقتها، وما كان في داعي إطلاقا لهذه الحساسية، وأنا أعتقد أنها نقطة وجيهة وهامة، وتقول هذه النقطة التالي، مؤداها يعني خلاصتها، أن الحكم عندنا هني في الكويت حكم عائلي وراثي، صح ولا لا؟ حكم عائلي وراثي ومحصور في عائلة حاكمة اللي هي الصباح، وهناك برلمان منتخب انتخاب حر مباشر. فيقول الدكتور الخطيب أنه في هذا البرلمان أو مهمة هذا البرلمان هي المراقبة والمحاسبة على الحكومة، ولذلك يقول وجود أعضاء الأسرة الحاكمة في الوزارة أي في التشكيل الوزاري أي في الحكومة يعرضهم في مجلس الأمة لكثير من المحاسبات والمواجهات السياسية اللي قد تحرجهم وتحرج العائلة الحاكمة، ويساء تفسير أي مساءلة سياسية لهم داخل مجلس الأمة، خاصة وأن وظيفة مجلس الأمة هي المحاسبة والمراقبة. فيطرح الدكتور الخطيب فكرة، وهذا الكلام خلوا بالكم سنة 62 وإحنا اليوم إحنا سنة 92، كم سنة؟ من 30 سنة مو توها الآن. يطرح فكرة أنه الأسرة الحاكمة في الكويت تنأى بنفسها عن الحقائب الوزارية وتبتعد عن شيء اسمه مجلس الوزراء، وتخلي مجلس الوزراء لمن ليس في محاسبتهم حساسية. وطرح في كلامه أن هناك عائلات حاكمة كثيرة في العالم استطاعت أن تحافظ على حكمها من خلال هذا الأسلوب. طبعا هناك كثير من العائلات الحاكمة في أوروبا اليوم، عائلة الإنجليزية وفي هولندا وفي النرويج وفي بلجيكا والسويد، هذه كلها ترى دول ملكية، كلها دول ملكية، السويد والبلجيك وهولندا والنرويج، ودول متقدمة جدا، سياسيا متقدمة واجتماعيا متقدمة وصناعيا متقدمة، لكن استقرت على هذا النظام الوراثي. لكن الفرق الكبير بين النظام الوراثي عندهم والنظام الوراثي عندنا كبير جدا جدا، يعني النظام الوراثي في الدول اللي عدتها هو نظام يملك ولا يحكم، يعني العائلة المالكة في هولندا أو العائلة المالكة في بريطانيا أو العائلة المالكة في بلجيكا أو في السويد أو في النرويج أو غيرها من الدول المتقدمة، عائلات تملك ولا تحكم، لها مخصصاتها ولها حشيمتها، ولذلك الشعوب متعلقة بها هناك. الآن ليش الصحافة البريطانية دائما تتابع أخبار الرويالتي يسمونهم، يعني اللي هم يعني العائلة الحاكمة، كل شيء حتى الطفل فيهم أصبح مثار إعجاب لدى الشارع البريطاني. ليش؟ لأن عائلة تنأى بنفسها عن صخب مجلس العموم. مجلس العموم لو تحضرون جلساته أعنف بكثير جدا من جلسات مجلسنا سنة 85 اللي يتهم بالتطرف والغلو والتشدد. مجلس العموم يطقون بعض، ما صارت مشكلة ولا حل المجلس، طق يطقون بعض بالكافتيريا وفي المكتبة، بعيوني شايف الشيء هذا. ويفكهم الحرس ما المجلس يفكهم، ما صار حل ولا حكي في الله. يعني هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. في اسبانيا مسدسات دخلوا الربع في مجلس في البرلمان مسدسات. نعم نعم، في تركيا حصل هذا الكلام وصور وشفناها يوم اوزال قاعد يتكلم، لم يحل المجلس. فلا يعقل ابدا انه لو انت لاسن مع وزير لا ما يصير حلوا المجلس، انتم مو متعاونين. غير منطقي وغير عاقل هذا الكلام. فيطرح الدكتور الخطيب هذه الفكرة اللي اعتقد الرائدة في وقتها سنة 62. للأسف رد الفعل الحكومي كان متوتر وغير أمين وغير دقيق. لا وأحد الوزراء وقف وقال يعني هذا كلام يثير أعصابنا يا أحمد وما نستطيع تحمله، وأنا أطلب يعني شطب هذا الكلام ومناقشة هذا الكلام، وإلا فلنا طريقة أخرى، وإلا فلنا طريقة أخرى. هذا مو كلام حكومة ناوية على خير، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني الحكومة اللي تبي برلمان وتبي دستور يعني ما تكلم كلام هذا قاسي جدا. يعني عضو من الأعضاء ألقى فكرة من الأفكار ورد عليه، صح ولا لا؟ لا يبى فكر غلط مو صحيح للأسباب التالية، واحد اثنين، أما وإلا فلنا طريقة أخرى. هذا يعني كلام لا يقال في البرلمانات، لا يقال في البرلمانات. ولذلك في الجلسة اللي تلتها طبعا يقف العضو يعقوب الحميضي ويطالب الحكومة بالاعتذار وبعدم تكرار هذه البادرة المخيفة. لأن أنت لما تهدد واحد عضو ما لا حول ولا طول إلا رأيه ولسانه، وأنت حكم عندك سلاحك وعندك جيوشك وعندك شرطتك، شيء يخوف. وإلا فلنا طريقة أخرى. طبعا شرط السن في المادة 82 كان فيه محاولة دؤوبة من بعض الأعضاء، دكتور الخطيب، مبارك الحساوي، يوسف المخلد، يعقوب الحميضي، سليمان الحداد، كلهم أعضاء في مجلس الأمة كانوا يطالبون بتخفيض شرط السن في العضو، في العضو من 30 إلى 25. يبون عضو مجلس الأمة بدل ما يصير شرط السن 30 يصير 25. ليش؟ لأن يبون مزيد من الشباب ومزيد من الدماء الجديدة. فإحنا طبعا يبدو كنا طموحين وايد سنة 62، لأن إحنا ما استطعنا أن نحافظ على مجلس الأمة بشيبه ورجالاته. فالجماعة هني يطرحون طرح طموح جدا اللي هو سن 25. طبعا المادة 151 هذه من أهم المواد الحقيقة اللي في الدستور، واللي يعرف أهميتها